المعاد في القرآن الكريم قلنا الشيخ بعد ما ذكر أدلة عقلية يحاول يذكر بعض الأدلة النقلية. طبعا في بداية الكتاب الشيخ قال أن المعاد يمكن إثباته بالعقل والنقل، وممكن يكون تقديم الأدلة العقلية على النقلية لأن الكتاب يريد أن يناقش من المنطقيين، وأن يريد أن يناقش المنطقيين يناقشون به أدلة تناسب مع المناقش، فيقدم الأدلة العقلية على النقلية. قدم الأدلة العقلية لأن المناقشة مع ماديين، مع مادي ما الدليل النقلي وش فيه؟ طيب ما أحد يتكلم عن مسألة غيبية يخبرنا عنها القرآن الكريم، طالما نحن أثبتنا النبوة وأثبتنا صحة القرآن نحن نؤمن فيها، لكن ما تنفع إلى من؟ إلى الإنسان المادي، حتى لو كان يؤمن بالنبي ما يأثر فيه القرآن ذاك التأثير، لأنه ما يتعبد ويبحث عن التجربة وعن طيات التجربة وما إلى ذلك. إذا يحتاج إلى أدلة تثير عقله فيأتي بالأدلة العقلية. ماذا؟ يقسم الشيخ المصباح الآيات الذي يتكلم عن المعاد تقريبا قال من قبل أن فيه قرب أكثر من 2000 آية. الشيخ المظفر قال أكثر من 1000 آية تكلم عن المعاد، يعني تقريبا ثلث القرآن، فتحتاج إلى تصنيف. في عندنا مجموعة تصنيفات، الشيخ سبحانه قال عنده تصنيف، الشيخ جواد عنده تصنيف إلى الآيات التي تتكلم عن المعاد. الشيخ المصباح بعد هني قال شيخ تصنيف، مقسم الشيخ المصباح الآيات إلى مجموعتين، آيات تستبعد إنكار فكرة المعاد، يعني على مستوى التصور هل هي ممكنة أو مستحيلة. زين، يريد أن يبين أن هناك مجموعة من الآيات يريد أن تثبت فقط أن المعاد ممكن على مستوى التصور، على مستوى الوقوع ممكن، ما في أي مانع عقلي من إمكانية وقوعه. زين، هذا لأن الناس تفهم بهالطريقة. أنا لما أبغى أتناقش مع أحد بس أقول له مثلا هو يقتنع بأن إذا قام به العمل الفلاني يوصل للنتيجة، لأنا أتوقع 90% على الأقل يوصل للنتيجة. وش أقول له مثلا هذا العمل وذاك العمل وذاك العمل إلا مشابه له تقدر تقوم فيه ولا ما تقدر تقوم فيه؟ ممكن، ما في مانع عندي أن أقوم. إذا قال ما في مانع يعني قبل فيه عم قبول مبدئي، فأنا أتوقع بالتأكيد على ضرورة القيام به. أجيب لو لأن شفت أنه ما عنده مانع أنه يقبل. إذا القرآن لأنه يربط الإنسان فيتعامل بهالطريقة التدريبية. أول شيء يرفع ويش الاستبعاد، يرفع الاستيحاش، يقول ما في عندنا مانع عقلي إن إحنا نقبل المعاد. نفس طريقة المربي يحاول يثبت انه ما في مانع عقلي ان احنا نقبل بوجه هالعمل هالعمل هالعمل، حتى انت الحين مو مقتنع، عندك مانع ما عندك مانع، وش الموانع نحاول نرفعها، بعدين وين يسوي؟ يروح يثبت ضرورة المعاد. اذا المعاد مدروس في القرآن على مرحلتين، اول شيء امكانية وقوعه، ثانيا ضرورة وقوعه. ولا في تنافي بينهم. لو إذا نظرنا إلى الهدف من القرآن وهداية الإنسان تربيته والتربية تكون تدريجية. إذا ما نقول إن القرآن أحيانا يقول الإعاد ممكن وأحيانا يقول الإعاد ضروري، يعني في تنافي، لا، هي تنظر إلى مرحلتين، واضح؟ ننظر إلى مرحلتين، لأن الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وغيره من الأزمنة كانت تستوحش من كيف الإنسان يموت بدل يرجع. كيف الله سبحانه وتعالى يمكن أن يحيي هذه العظام الرميمة؟ وفي وقت الإشكالات المعدوم خلاص العدم صار عدم، كيف يصير موجود مرة ثانية؟ هل يمكن إعادة المعدوم؟ هذا نفس الشيء إشكال أوقع الناس فيه. شوفها ثانية الحين، أنا إذا ماتت ورحت إلى التربة وش بيصير؟ هذه التربة بتتحول إلى نباتات بالتدري، تنتقل من مكان لمكان بسبب عوامل عديدة، الحيوان بياكلها نفسه، بتروح عفيفة تاكل الحيوان. أنت ما كنت تذكرني باصر أنا فوق عفيف أيادية صبعية أي كلام بصير باصر شوفها تلاكل بالمأكول. نفس الشيء لو أكلنا فاكهة، هذه الفاكهة أغلب وش فيها كانت تراب، والتراب مصروط بملايين من الناس، أجسام الناس. يعني الحين هذا الجسم انتقل إلى جسم آخر، نشوف أكل من الناس. فكيف الله سبحانه وتعالى ممكن يفكك بين الأجسام؟ كيف ترجع؟ إذا ما في معنى. ماذا؟ إذا في مجموعة من الشبهات في أذهان الناس، وشبهات واضحة، يعني أي واحد يفكر في حقيقة المعنى ما بيقبل فيه بسهولة مع وجود هذه الشبهات. في القرآن يستبعد الاستحاش، يقول إن المعاد ممكن، بعدين في مرحلة ثانية يقول بل مورس ممكن وإنما وشي ضروري، ضروري حتمية الوقوع. الآيات التي تتكلم عن إنسان المعاد أيضا على رأس أصناف عند الشيخ المصباح، قلنا في تصنيفات ثانية إن شاء الله إذا صار عندكم ما تشتغل تشوفونها تصنيف الشيخ سبحانه الشيخ مصباح. الحين الأول، القسم الأول في بعد ثلاث فروع نفس ترتيب الكتاب. القسم الأول الآيات التي تريد أن تبين بأنه لا يوجد برهان عقلي أو مانع عقلي ينفي ويش المعاد. ما في مانع يمنع من إمكان وقوع المعاد، مو بس إمكان وقوعه، نفس المعاد ما في مشكلة ذاتية. يعني حتى هذا شبهة الأكل المأكول تدخل تحت زي ما بعلم بيتكلم عنها، بيتكلم عنها الآية الثانية، إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الأول كما كان، قدرة الله مطلقة، ما بيفكك الجزئيات مثل الإنسان بيقعد لا زي يبون هالأمثلة مثلا إذا خلصنا سكر وملح، من هو اللي يقدر يفككها؟ ما حد يقدر يفككها، يحتاج أو مثلاً إذا خلاص السكر ورمل اللي يمشي رملة يمشي السكر رملة، أو اللي يجهز يتحب شيء زين. هناك على التابع أن الله سبحانه وتعالى مش فيه قدرته مطلقة، ما يحتاج إلى تدريج في التفكيك، قادر على أن يرجع الخلق كما كان في الخلق الأول، وأسهل الخلق الثاني أسهل عليه من الخلق الأول. ماذا؟ خاصة إذا هني زي ما قال الشيخ إن المعاد يحتاج إلى مقدمات فلسفية، خاصة إذا آمنا بأن المادة ليست كتلة، وإنما المادة وجود ضعيف. وجود ضعيف الوجود وش فيه مشكك، وجود مشكك. ساعات يبونها في أفلام الكرتون، طبعا أفلام الكرتون في فلسفات وايد يبينونها مثلا. يطلعون شيء وش فيه وش فيه؟ تلاقي في مكانه، هو نفسه يتكون مرتين، هو نفسه. نسخة منه. لأنه وجود مو مادة. شيء إذا صار وجود رقيق شفاف بسيط، لأن الوجود ما يقل انقسام على نحن على دين الكهيوس. إذا صار رقيق شوي يتكرر بسهولة. يصير يلبس بعض بعض فوق بعض، يلبس بعض البعض سهولة بدون ما يندمج. مو زي المادة اللي جالس ناسي، إذا دخل جزء صار جزء من هذا الجسم. زين أخذنا من قبل اللبس فوق اللبس بعض. إذا ما في مانع عقلي، خاصة لما ناخذ هالمقدمات في الفلسفة، ما في مانع عقلي من من إمكانية المهام. فعلاً مو بس ما في مانع، نشوف إنه في التاريخ صار عندنا وقع المعاد أو ما يشابه مثل أصحاب الكهف، مثل الذي أمته الله مع تعال. مثل قصة البقرة في سورة البقرة، أحد أبناء إسرائيل غيرها من نقلها القرآن الكريم، وأيضا نقلتها الكتب السابقة إحياء النبي عيسى عليه السلام للموتى. في عندنا آيات الصنف الثالث تحت الصنف الأول، آيات ترد شبهات المعاد عن من ينكر. مثلا في الدرس اللي بعد الظاهر في الشبهات يذكر هذه الآيات. تبعات إعادة إحياء المعدوم. ألا يحيي الله هذه بعد موتها، كذا هي الآية تقريبا. أفعينا بالخلق الأول، هذه الله سبحانه وتعالى يجاوب عليها. هني آية بس الجواب. شيخ جواد ذاكر الآيات التي تتكلم عن المعاد عند المنكرين. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، يعني أن الخلق الثاني أهون الخلق الأول إلى نفس البدن، إلى نفس الجسم، إلى نفس الإنسان. هني آية بس الآيات اللي تجاوب، ما يعني الآيات. زين. أما الصنف الثاني اللي هي الآيات اللي تدل على وقوع المعاد وحتمية وقوعها، في عندنا آيات تقول بأن المعاد وعد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين، وهو وعد حتمي لا يقبل التخلف، لأنه جاء من مخبر صادق. وإحنا من قبل تكلمنا في الصفات الإلهية عن أن الله شيء صادق، صادق في وعده. وفي عندنا آيات قرآنية ولكن تشير إلى براهين عقلية على ضرورة المعاد. بالنسبة إلى التصنيف الأول، أول شيء القرآن يربي هؤلاء المنكرين للمعاد على أن عندكم برهان أو ما عندكم برهان، في ما يعني هذا الناس مسكين فيه العقيدة عليها برهان ولا لا؟ قل هاتوا برهانكم. إذا ما عليها برهان احتمالات ثانية تبقوا في مجال أن تكون ممكنة أيضا. ينفتح الباب إلى الاحتمالات الأخرى. مو بس يقولهم طلعوا براهينكم، اذكروا براهينكم إذا عندكم براهين، وإنما يقول لهم أن قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يعني القرآن يقول هذا لبعضك مش في ظنون أوهام، ليست إدراكات واقعية. بعدين يذكر القرآن ظواهر تشبه المعاد، كل حين ما يبدأ معهم بشرة له، ما عندهم برهان لكن ما يبدأهم برهان، مو بشرة بالبرهان، البرهان في مرتبة أخيرة مرتبة خامسة يبدأ يبين لهم الظواهر. نفس المربي لما يبغي يبعد المتربي عن عمل وش يقول له؟ شوف فلان شوف فلان شوف فلان، هذه وقعت من قبل، شوف صارت أو ما صارت، إلا أنت تستنكره وقع من قبل، زين يجيب له وش نوادر. مثلا خروج نباتات من الأرض، هذه المثال أوضح الأمثلة. تنظر إلى رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يعني يأتي الخريف والشتاء تموت كل نباتات الأرض، وبعدها في الربيع تبدأ في الصيف تبدأ وشتاء فيها ترجع إلى حياتها. هذا مثال أوضح الأمثلة على أن ما يموت قابل إلى أن يرجع للحياة مرة أخرى. نفس شقصة أصحاب الكهف يذكرها القرآن أنهم ينقل الروايات أنهم ماتوا أماتهم أو ناموا لعمر 300 سنة، ولكن لما يحللون قصة أصحاب الكهف لأن لهم هم 300 سنة يعني ماتوا أبدانهم، كيف بدن يبقى 300 سنة من أكل من شرب من عوامل البقاء؟ ثم عادت هذه الحياة إلى أبدانهم. طبعا في الرواية عندنا النوم نوع من أنواع الموت، لكن الفرق بينه وبين الموت وش فيه؟ موت صغرى وصغرى، يعني وشو؟ يعني البدن عنده مقاومة الحياة في النوم، لأن النوم مجرد خروج الروح من البدن لمدة وش؟ محدودة، ما تكفي إلى تلاشي هذا البدن. أما الموت الأكبر، لا، الموت الأكبر البدن نفسه وش يصير؟ يبدأ بالتلاشي، يفقد الحياة. لا، إذا قلنا بأنهم ماتوا أو ناموا 300 سنة، 309 سنوات، زين؟ هل حتما أبدانهم مش صار فيها؟ بتلاشى حتى لو بقيت على هيئتها، لكن الخلايا ما عندها مقاومة في الحياة، فبقائهم أو عودتهم إلى الحياة مرة أخرى دليل على إمكانية البعث، إمكانية المعرفة. نفس الشيء أحياء الحيوانات، قصة النبي إبراهيم عليه السلام، هذه كل الأديان الإبراهيمية تقول فيها أن إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أمر بتقطيع الطيور ونثرها على الجبال وبعدين مناداتها فتأثير حية، ولنقلها القرآن الكريم وإحياء بعض الناس مثل قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعثه. وأيضا قصة البقرة ذكرنا ماضي الشيخ الدرس اللي بعده يذكر الشبهات. إذا الدرس اللي بعده تتمة الدرس الأول تتمة التصنيفات، الحين بيرفع يرفع الشبهات عن الأذهان حتى بعدين بيثبت وإيش من خلال الآيات القرآنية ضرورة المعاد وأنه وعد إلهي. إذا الدرس العربيين بعد تبع التصنيفات القرآنية إن المعاد وعد إلهي والوعد الله سبحانه وتعالى وإيش فيه حتمية الوقوع. بعدين بيذكر الأدلة العقلية تحت عنوان خصائص عالم الآخرة، إذن هذا بعد تكميل إلى التصنيف وإيش الأخير الخامس الأدلة العقلية المذكورة في الآيات القرآنية. يعني إلى هني عندنا المعاد في القرآن إلى 48. بعدين بيأخذ التفاصيل.
ثلاثة
تبع الأول، اثنين تبع الثاني. وصلنا إلى الشبهات الساعتين. طبعاً هي الشبهات ذكرها سهل الطريقة سهلة. الشبهات الفلسفة انتمت تدرسونها بشكل أعمق. أنا أحتاج لمقدمات. ما ينفع يذكر الشيخ أكثر من هذا.